إن شاء الله هذا هو الدرس قبل الأخير في سلسلة شرح كتاب أقصى المختصرات. هناخد النهاردة إن شاء الله درس يسير بسيط، ونحاول بقى قدر المستطاع إن احنا نبدأ نراجع مع بعض المذكرة الأولى في أحكام البيوع. هي دي المذكرة الأولانية اللي هي على طريقة الأسئلة المعتادة بتاعتنا، صح وغلط وصحح العبارة وأكمل وعلل واختار الإجابة الصحيحة واذكر المصطلح الفقهي الدال على هذه المسألة. وإن شاء الله بإذن الله الدرس الجاي هنستلم مذكرة تانية هتكون شبيهة بالمذكرة اللي احنا خدناها على أسئلة النكاح، فاكرينها؟ أسئلة النكاح كاملة وأسئلة الزكاة. فأسئلة الزكاة فأسئلة النكاح كنا خدناها كلها مواقف وفتاوى أصلا، وإحنا كنا بنذكر الحكم المتعلق بالمسألة. هنبدأ بس النهاردة كده في درس بسيط، وبعد كده بقى نقعد بقى إيه براحتنا كده نمخمخ في المذكرة مع بعض. ماشي؟ طيب يلا يا عمر بسرعة، يلا ماشي كمل. طيب احنا اتبقالنا ان شاء الله بإذن الله كتاب الجنايات والحدود والأيمان والنذور والأطعمة، بس خمس أبواب. هناخد النهاردة الأيمان والنذور والأطعمة كده سريعا لأن كلها مسائل سهلة وكلنا هرسين المسائل دي، ونخلي إن شاء الله الدرس الجاي الجنايات والحدود ونخلص بقى الكتاب إن شاء الله. ماشي؟ طيب معنا كتاب؟ لا سيبها المذكرة بقى خلص دلوقتي. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل، اللهم كما علمت آدم علمنا، وكما فقهت أنبياءك فقهنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، اللهم أمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: باب الأيمان. قال: تحرم بغير الله أو صفة من صفاته أو القرآن، فمن حلف وحنث وجبت عليه كفارة. ثم قال: ولوجوبها أربعة شروط: قصد عقد اليمين، وكونها على مستقبل فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس، ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه، ولا على فعل مستحيل وكون حالف مختارا، وحنثه بفعل ما فعل على تركه أو ترك ما حلف على فعله غير مكره أو جاهل أو ناسي. ويسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب، وعكسه بعكسه. ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب، وعكسه بعكسه. هذه مجموعة من المسائل التي بدأ بها المصنف رحمه الله كتاب أحكام الأيمان. وكالعادة علشان تقدر تفهم كلام أي صاحب كتاب، لو قرأت الجملة كلها على بعضها مش هتفهم، ولو قرأت الجمل قطعة قطعة برضو مش هتفهم. فينبغي عليك ابتداء ان انت لا خد بالك مش قصدي فينبغي عليك ابتداء انا قصدي ان قراءة الكتاب كله مرة واحدة مش هتفهم، قرأت قطع كلها كتاب كله برضو مرة واحدة برضو مش هتفهم. ولكن لازم تعمل كده: اولا تبدأ تقرأه قراءة سريعة، وبعد كده تبدأ بقى ايه ها تقسم جزئية جزئية. طيب اللي مع الكتاب نبدأ بقى نكتب واحد. الشيخ بيقول: تحرم بغير الله أو صفة من صفاته أو القرآن. بدأ المصنف رحمه الله في أولا بباب الأيمان. ما معنى يمين؟ اليمين في اللغة معناه الحلف، وأما في الشرع فعرفه علماء الشريعة بقولهم: هو تأكيد الكلام باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. طب ليه اليمين سمي يمينا؟ ليه اليمين تسمى يمين؟ لأن العرب في الجاهلية كانت إذا أرادت أن تؤكد الكلام أخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه، لما كانوا يحبوا يؤكدوا الكلام فكل واحد منهم كان بياخد بيمين إيه؟ بيمين صاحبه، فسمي الحلف إيه؟ ها؟ يمينا. أول مسألة ذكرها الشيخ: بما يكون اليمين. فقال رحمه الله: أن اليمين الصحيح لا يكون إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أو القرآن، لأن القرآن فهو صفة من صفات الله. وقال: يحرم أن يكون اليمين بغير هذه الثلاثة. يحرم أن يكون اليمين بغير هذه الثلاثة. أما اليمين بالله فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأيم الله، وأما بصفة من صفاته فورد ذلك في كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله لا ومقلب القلوب. فهو مقلب القلوب دي إيه؟ صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وفي حديث حتى يضع رب العزة في النار قدمه فتقول إيه؟ وعزتك قط قط. وعزتك هنا حلف بإيه؟ بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أو القرآن، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ويحرم على الإنسان أن يحلف بغير هذه الأيمان. ليه يا أخوانا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. في الرواية الأخرى في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم احلفوا بالله وبروا واصدقوا واعلموا أن الله يكره أن يحلف بغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تحلفوا بالآباء ولا تحلفوا بالأنداد. فقال عمر فوالله ما حلفت بغير الله منذ سمعت النبي يقول لا تحلفوا بآبائكم. طيب، يتفرع على هذه مسألة مسألة، لو زل اللسان فحلف الإنسان بغير الله، ها؟ لو زل اللسان فليقل لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. أكيد ممكن في بعض الأوقات سبق لسان يصيب الإنسان، فالنبي هنا قال إيه؟ فليقول الإنسان إيه؟ لا إله إلا الله. قال الشيخ ولوجوبها أربعة شروط، أي حتى يكون هذا اليمين مترتب عليه كفارة أو حنث ينبغي أن يكون هناك أربع شروط. قبل ما نتكلم على الأربع شروط اللي الشيخ ذكرها عايز بس أفرق بين أنواع الأيمان علشان المسألة بالنسبة لنا تبقى سهلة. الأيمان عندنا يا إخواني أخواتي ثلاث أنواع. الأيمان كم نوع؟ ثلاثة أنواع. اليمين الأول يسمى اليمين المنعقد. اليمين الأول هو اليمين الإيه؟ المنعقد، وهو الذي يحلفه الإنسان عازما على فعل شيء أو عازما على ترك شيء، وهذا الشيء طبعا في المستقبل، ماشي؟ وهذا هو الذي عناه الله بقوله ولكن يؤخذكم بما إيه؟ ها؟ عقدتم الأيمان. اليمين الثاني هو اليمين الغموس، وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار. واليمين الغموس هو أن يحلف الإنسان منا على شيء ماضي وهو غير صادق فيه، أن يحلف على شيء ماضي وهو غير صادق إيه؟ وهو غير صادق فيه. النوع الثالث من الأيمان وهو لغو اليمين، ولغو اليمين له صورتان. الصورة الأولى هو قول عائشة رضي الله عنها في لغو اليمين، هو قول الرجل لا والله وبلا والله، والله لا تأكل، والله لا تشرب، والله من تأيم فيقوم، ده اسمه كل لغو إيه؟ يمين، وهو الذي يجري على لسان الإنسان من غير إيه؟ من غير قصد. لا يؤاخذكم الله ها باللغو في أيمانكم. ومنه أيضا، ودي الرواية الثانية عن العلماء، قال وهو أن يحلف الإنسان على شيء جازما أنه حق، هذا ظنه، ثم يتبين له خلافه. زي إيه مثلا؟ أنا وجمال واقفين مع بعض، ففي واحد داخل من أخ المسجد، فبقول له بص أخونا سامح جاي من هناك، يقول لي لا يا عم ده محمد. أقول له يا أخي والله أنا متأكد أنه سامح. فأنا قلت إيه يا أخي؟ والله سامح، أنا متأكد من ده. فلما اقترب الرجل تبين أنه إيه؟ مش سامح لحد تاني. فهذا أيضا لغو يمين. يبقى الأيمان عندنا كم يمين؟ ها؟ يمين منعقد، ويمين غموس، ويمين إيه؟ لغو. تعالوا نشوف بقى كلام الشيخ بعد ما فهمنا هذا الكلام. فقال الشيخ رحمه الله ولوجوبها أربعة شروط، قصد عقد اليمين، اكتب جنبها واحد، وكونها على مستقبل، اكتب جنبها اثنين، ادي الشرط الاول والشرط الثاني. قصد عقد اليمين، اليمين اللي هيترتب عليه كفارة له أربع شروط. الشيخ قال ان اول شرط ان يكون الانسان عقد او قصد عقد هذا اليمين. فلو قلنا قصد عقد اليمين يخرج بها ايه؟ ها؟ من الانواع اللي احنا قلناها الان، يخرج بها اللغو على طول. فلو حد جاء لي بيقول لي انا عزمت واحد فاقول والله لا تاكل ما اكلش، هل هذا كان قاصدا عقد اليمين؟ لم يكن قاصدا عقد اليمين. فهل يترتب على هذا اليمين كفاره؟ يبقى اول شرط من الشروط هو قصد عقد الايه؟ اليمين. اثنين، كونها على مستقبل، فخرج بها اذا كان اليمين على شيء ماضي. واحنا قلنا اليمين اللي بيكون على الشيء الماضي ده اسمه ايه؟ هو اليمين الغموس. ان يقول والله ما اخذت الفلوس ماضي، والله ما حضرت امس، والله ما فعلت كذا، فهذا هو اليمين الغموس. طب هو ليه الشيخ هنا خرج اليمين الغموس من الكفارة؟ لان اليمين الغموس ليس لها كفارة. اليمين الغموس ها ليس لها كفارة. هذا ما رواه أحمد في مسنده حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس ليس لهن كفارة، ومن بينها اليمين الإيه؟ الغموس. يعني إيه ليس لها كفارة؟ ربنا يعني لا يقبل توبة صاحبة؟ لا، ليس لها كفارة اللي هي فكفارته إطعامه إيه؟ 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير وجبة فلم يجد فصيام 3 أيام. ملهوش كفارة إلا شيء واحد اللي هو يتوب. طب لماذا لم يجعل فيها كفارة؟ بالضبط، الولي يمين الغموس ليه ملهوش كفارة؟ حتى لا تضيع الحقوق. أنا خدت من جمال 1000 جنيه وبعد كده جمال احتكم لقاضي، أنا واقف أنا وجمال في القاضي بيقول لي أنت خدت الفلوس؟ فبيقول لي جمال اديت له الفلوس، يقول آه، يقول له معك شهود؟ يقول له لا. إذن ها أنا واجب علي أن أنا إيه؟ أحلف يا شهود يا يمين. فلو تقول ايه والله ما اخدت منه حاجه، انا اخدت منه 1000 جنيه وهطلع بره اجيب 10 وجات اوزعهم على المساكين، ضاع الحق ولا ما ضاعش؟ ضاع الحق. فجعل الشرع انه ليس فيه كفاره، لان كفارته الوحيده هي ايه؟ رد المظالم الى اهلها، رد المظالم الى اهلها. وهذا اليمين الغموس يعني صعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ من مال اخيه شيئا بغير حق فحلف عليه يمين صبر، يمين كذبة، إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله الله النار. فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان عود آراك أخضر. ملهوش لازمة. يعني اليمين الغموس ده اللي يخرب بيوت الناس اللي بتاخد فلوس وتنكر وتحلف بلا ما خدت. قال النبي صلى الله عليه وسلم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. بلاقع يعني خراب. اللي يحلف انه اللي يحلف حلفان علشان يضيع بحق مسلم، النبي قال ان اليمين ده يخرب البيت. فقال الشيخ لوجوب الكفارة 4 شروط. الشرط الاول ها قصد انعقاد اليمين. الشرط الثاني كونها على مستقبل. فقال الشيخ فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهو الغموس. ثم قال ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه. دي الصورة الثانية من صور اليمين الايه؟ لا مش معايا. الصورة الثانية من اليمين الايه؟ اللغو. قال ولا على فعل مستحيل، ولا على فعل مستحيل. الشرط الثالث وكون حالف مختارا، فلو اكره الانسان على حلف يمين معين ها احنا قلنا دايما الاختيار هنا معناه ايه؟ حاجتين، العقل، اتنين عدم الاكراه. ده الاختيار، العقل وعدم الاكراه. فلو قلنا حلف وهو مثلا سكران هل ينعقد يمينه؟ لا ينعقد يمينه. حلف وهو نائم ينعقد يمينه؟ هو نايم، نايم وبيتكلم في حلف، ينعقد يمينه؟ لا ينعقد يمينه. دخل غرفة العمليات عمل عملية وطلع تحت تأثير البنج فقال والله لا فعلنا كذا، ينعقد يمينه لأنه ليس مختار، لأنه ليس مختار. طب لو هدد تهديد من قوي قادر على تنفيذ تهديده وهذا التهديد فيه هلكة، هل ينعقد اليمين؟ لا ينعقد اليمين. يبقى الشرط الأول قصد انعقاد الايه؟ اليمين. الشرط الثاني كونها على مستقبل. الشرط الثالث أن يكون الحالف مختارا. الشرط الرابع أن يحنث في يمينه، أي ألا يفعل ما حلف عليه. إذا وجدت أو وجدت هذه الشروط الأربعة أصبح من الواجب على الإنسان أن يفعل إيه؟ أن يكفر عن هذا اليمين. نقول الأربع شروط تانية عشان ما ننساش. الشرط الأول ها قصد عقد اليمين. اثنين
يكون على المستقبل.
أن يكون على المستقبل. ثلاثة، أن يكون مختارا. أربعة. جميل. قال الشيخ: ويسن حنث ويكره بر إن كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب. لو قلت والله لا أقرأ في المصحف، قرأت في المصحف اسمها بر اليمين، عدم قرأت في المصحف اسمها ايه؟ حنث في اليمين. والله لأتصدقن اليوم، تصدقت، فالصدقة دي اسمها ايه؟ بر اليمين. علشان كده النبي قال في الحديث ان سبع من حقوق الأخوة إبرار الايه؟ القسم. إبرار القسم، أخوك قال لك بالله عليك لا تعمل كذا، يعني من حقوق الأخوة انك تبره. فالبر هو التنفيذ اليمين. طب والحنث؟ ها؟ عدم التنفيذ. في بعض الأوقات هنا مثلا أخونا أستاذ محمد، أنا مثلا أنت بتقولي تعالى دي درس عندنا في المدرسة، قلت لك طب والله ما أنا جاي، ها زعلنا مع بعض شوية في كلامي، قلت لك والله ما أنا جاي. طيب السؤال هنا، أروح ولا ما أروحش؟ واحد في يوم من الأيام حلف على زوجته طب والله ما انطاح لأهلك، إيه الحكم هنا؟ هنا الإنسان الشيخ بيقول إيه؟ ويسن حنث، يسن إن الإنسان لا يفعل هذا اليمين، ويكره له البر. إمتى؟ إذا كان الفعل إيه؟ مكروها أو ترك مندوب. فواحد قال والله مش مصلي سنة المغرب البعدية، هنا يسن له الحنث ولا البر؟ الحنث، لأنه يصلي، لأنه حلف على ترك مندوب. ماشي كده؟ طيب قال وعكسه بعكسه. طب لو كان على فعل مسنون أو ترك مكروه، يبقى الحنث هنا يسن ولا مكروه؟ مكروه، والبر إيه؟ مسنون. قال ويجب. النقطة دي فهمينها ولا عيدها؟ لا هيب عليك كفارة طبعا، والسواء الشرع هنا بيقولك هو إيه الأفضل، إنك تحنث ولا تنفذ اليمين، تبر اليمين، ايه هيبقى عليك كفاره طبعا. تعالوا بقى خدوا الجزئيه الثانيه دي هتفهمنا اكتر. لو ان رجلا اقسم الا تزور امراته اهلها، ده فعل محرم ولا فعل واجب؟ فعل محرم. يبقى الابرار بالقسم في هذا الوقت ايه؟ حرام. وصلت؟ واحد قال والله ما مصلي العشاء، هنا الابرار بالقسم حكمه ايه؟ والحنث حكمه ايه؟ فهمتوا؟ فهنا الشيخ قال ويجب ان كانت، اي ويجب الحنث ان كانت على فعل محرم، زي الحديث اللي انا ذكرته لكم الان، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حلف احدكم على شيء والخير في خلافه، حلف ان هو ما يودي اهلها، زوجته عند اهلها، قال والخير في خلافه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل الخير وليكفر ايه؟ عن يمينه. وصلت المسألة؟ يبقى اذا لو كان الشيء المحلوف عليه شيء مكروه او مندوب، شيء مكروه او مندوب، فهنا الشيخ قال اذا كان على فعل مكروه او ترك مندوب فيسن الحنث ويكره البر. وإذا كان، أنتوا اللي هتقولوا الحكم، وإذا كان على ترك مكروه أو فعل مندوب فحكم الحنث يسن البر ويكره الحنث. طب وإذا كان على محرم، على فعل محرم أو ترك واجب، خلاص احنا عرفنا بقى واجب أو محرم. وصلت كده؟ طيب قال الشيخ فصل: وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجة لم يحرم، وعليه كفارة يمين إن فعل، وتجب فورا بحنث، ويخير فيها بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام 3 أيام متتابعة. ناخدها واحدة واحدة. وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجة لم يحرم، وعليه كفارة يمين إن فعل. ايه علاقة التحريم بالايمان؟ اصل دي لها علاقة كبيرة جدا بالايمان، لان ربنا سبحانه وتعالى في صدر سورة التحريم، نزل سورة التحريم لان النبي حرم على نفسه عسلا، لما السيدة حفصة والسيدة عائشة يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن نجد منك ريحة إيه؟ مغفير، العسل الجبلي ريحته بتبقاش طيبة. فتقولي النبي إيه انت كنت عند اكيد حفصة عند زينب وهي بتسقيك عسل، فالعسل مخلي ريحتك وحشة، فحرم النبي على نفسه الايه العسل. فانزل الله قوله يا ايها النبي لما ايه، عرفت ليه جاب هنا لفظ التحريم؟ لما تحرم ما احل الله لك، او تحريم ماريا كما في الروايات الاخرى وان كان في سندها ضعف. فمن حرم على نفسه شيئا حلالا، واحد قال حرام علي ان انا اكل كذا، او حرام علي ان انا البس كذا، او اللي بيقول نسأل الله السلامة علي الحرام من ديني، فهذا حرم على نفسه شيئا، او حر او احل لنفسه فعل حرام، كلا الفعلين حرام. فمن حرم على نفسه شيئا حلالا، فمن حرم على نفسه شيئا حلالا، هنا الواجب عليه ها يحنث في هذا اليمين، لأن هذا الشيء ما حرمه الله عز وجل. وذكر الله في الآية التي تليها قد فرض الله لكم ها تحلة أيمانكم. عشان كده الشيخ قال وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجة لم يحرم عليه كفارة إيه؟ يمين إن فعله. إذا راح بقى أكل العسل أو راح لبس الهدوم أو لبس الحاجة أو استخدم الحاجة اللي كانت حلال، في هذه المسألة وجب عليه أنه يعمل إيه؟ كفارة يمين. طب لو حلف أن يفعل حراما، احنا نرجع بقى للمسألة اللي احنا ذكرناها من شوية، اللي يقول علي الحرام من ديني، هذا أوجب على نفسه فعل الحرام، فما الذي يجب عليه؟ يحرم البر ويجب الايه؟ ويجب الحنث. وصلت؟ طيب علي ده حلف يمين يكفر عنه طبعا، الله مستعان. طيب ثم قال الشيخ وتجب فورا، هي ايه اللي تجب فورا؟ يبقى هنا في تجب ها الكفارة، المحذوف هنا كفارة فورا. ليه فورا؟ قلنا دايما الحقوق والكفارات مبناها على الايه؟ على الفورة، على السرعة. زي ما كلمة فورا دي جت لنا قبل كده فين؟ في الحج، احسنتم، وفي الزكاة، احسنتم. ويخير فيها الانسان بين اطعام 10 مساكين، انه يطعم 10 مساكين. خدوا بالكم ان كفارة اليمين هي كما قال العلماء على التخيير، على التخيير ابتداء، على الترتيب انتهاء. يعني ايه؟ انت في البداية مخير بين 3 حاجات يا أسامة، ما قدرتش وجب الترتيب ما بين ال3 حاجات دول، او واحدة من ال3 حاجات دول، او الصيام. انما ان يكون رجل غني وثري ومعاه فلوس ويقول لك اروح اصوم 3 ايام، لا، ما فيش حاجة اسمها كده. ده هي من البداية انت مخير بين 3، ان عجزت عن واحدة من ال3 تلجأ الى الايه؟ فلا يلجأ إلى الصيام إلا في حالة العجز عن إيه؟ عن واحدة من هذه 3. إيه هي بقى؟ قال فكفرت، فيخير بين إطعام 10 مساكين. طب نوزع عليهم فلوس؟ ربنا قال إطعام. طب نوزع عليهم أكل؟ طب نجيب شوية رز مثلا لكل واحد، مثلا 2 صاع رز مثلا، ونديه مثلا لهم؟ آه ينفع عادي، ما فيش مشكلة، فيش مشكلة، ما هو أكل. أجيب وجبة جاهزة؟ آه ما عادي، ما فيش مشكلة، ما هو أكل برضه، ماشي كده. يخير بين إطعام 10 مساكين، أدي واحدة. 2 أو كسوتهم. طب شكل الكسوة إيه؟ يعني يجيب لي بنطلون ولا قميص؟ لا، خد بالك الشيخ حط بقى ما بين قوسين إيه الكسوة بقى هنا، يعني عشان ما تجيب لهوش مثلا طايتين وتقول ده أنا إيه، ده أنا كسيته. لا، فقال لك إن الكسوة في هذا الباب هي ما تصح بها الصلاة، الحاجة اللي لو لبسها تصح بها الصلاة. فانا لو جبت له بنطلون بس تصح الصلاة، قميص بس تصح الصلاة، اوعى انت تحلف تاني، ماشي. او كسوتهم، والشيخ حدد ما هي الكسوة، قال كسوة تصح بها صلاة فرض. التالتة او عتق رقبة. فان عجز، ان عجز عن هذه 3، يبقى اذا لا يلجأ او لا يلجأ الانسان الى الصيام الا في حالة الايه؟ فان عجز. فإن عجز صام 3 أيام. المذهب عندنا إن 3 أيام تكون إيه؟ لأن الأصل في المذهب إن قضاء الكفارة يكون على الإيه؟ وهذا لأنه حق لله عز وجل، والله عز وجل علمنا في مسألة الحقوق التعجل فيها. من أراد منكم الحجة فليتعجل، بل قال الله وسارعوا، وقال الله سابقوا، ماشي. آخر مسألة الشيخ ذكرها، قال ومبنى يمين على العرف، مبنى اليمين على العرف، ويرجع فيها إلى نية حالف. يعني إيه مبنى اليمين على العرف؟ أنا وأخوكم باشمهندس محمد بيننا وبين بعض مشكلة. أخونا محمد بيقول إن أنا أخدت منه 10,000 جنيه، قعدنا في جلسة صلح، الحاج محمد أبو الخير قاعد معانا علشان يحكم بيننا. فالحاج محمد بيقول لي: يا أحمد أنت أخدت من الراجل ده 10,000 جنيه؟ قمت أنا قايل إيه؟ والله العظيم، والله العظيم ما حصل. ومن جوايا ما حصل، إن محمد عزمني عنده على الغدا. مش بتحصل في بيوتنا؟ مين اللي كسر الإزاز؟ والله ما أنا ذاكرت يا دي امبارح، والله العظيم ذاكرت أول امبارح. ها؟ فهنا الشيخ قال إن مرد اليمين للعرف والحالة اللي احنا فيها. طب الشيخ جاب الكلام ده منين؟ جاء به من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف. اليمين مش على نيتي أنا كحالف، إنما اليمين بيكون على نية مين؟ على نية المستحلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. يبقى ما عادش مخرجها ايه؟ ها؟ ما عادش فيها تورية، ما عادش فيها تعريض، لان اليمين اصبح على نية مين؟ الراجل ده بيقول خد مني 10,000 جنيه، قلت والله العظيم ما اخدت منه حاجة، وفي نيتي الطاية بتاعته ما خدتهاش. لا، ما عادش المسألة دي قائمة، اليمين على نية الايه؟ المستحلف. بالظبط. طيب طبعا بس طبعا دي لو حلف كاذبا طبعا مفيش فيها كفاره، لان ده يمين غموس. طيب، ويرجع فيها الى نيه حالف. يعني ايه يرجع فيها الى نيه حالف؟ احنا عايزين نفرق بين حاجتين، هرجع لك حالا. اليمين المتعلق بالخصومات بين الناس، اليمين المتعلق بالقضاء، اليمين المتعلق بالصلح بين المتخاصمين، فهذا اليمين يكون مرده لنيه من؟ الحالف ولا المستحلف؟ المستحلف، سواء المستحلف ده صاحب الحق او القاضي. ماشي كده؟ ها؟ ماشي ولا انا غلطان؟ مركزين؟ بعد كده الشيخ قام قايل ايه؟ ويرجع فيها الى نيه الحالف. الله، طب مش في كده تضاد؟ ده نوع تاني من اليمين الذي يرجع فيه لنيه المستحلف او لنيه القاضي او لنيه صاحب الحق، هي الايمان اللي بتكون فيها ايه؟ خصومه بين اثنين. اما اليمين المتعلق بي انا فمرده الى الايه؟ تعالوا نضرب لكده مثال. انا حلفت على زوجتي وقلت لها حصل مشكله، فقلت لها طب والله ما انت رايح عند والدتك النهارده. هي خلاص ما راحتش النهارده، بعد 4-5-6 ايام قالت لي اروح. هنا الحكم مرده لمين؟ هو انا لما حلفت كانت نيتي ان هي تروح النهارده بس، ما تروحش النهارده بس، ولا ما تروحش على طول؟ فهمتوا؟ يبقى هنا ما ردها اصبح لايه؟ لنيتي انا. اما الخصومه بين اثنين فاليمين على نيه من؟ وصلت كده المساله ولا ما وصلتش؟ انا بيني وبين حد مظلمه ماديه، اليمين على نيه من؟ على المستحلف، سواء كان صاحب الحق او القاضي. اما اليمين المتعلق بي انا حلفت على يمين معين، والله العظيم ما انا رايح لحساب. انت حددت وقت؟ حددت ميعاد؟ حددت مكان؟ نيتك ايه وانت بتحلف هذا اليمين؟ انا نيتي والله ما اروحلوش المكتب النهارده عشان كنت زعلان معاه شويه، بس انا قلت اهدى شويه كده وابقى اروح لبكره صالح. طب اروح لبكره ولا ما اروحش؟ بيرجع فيها لنيه من؟ يبقى اذا مرجع النيه لها صورتان. الصوره الاولى اذا كان المقام مقام خصومه فالنيه على نيه من؟ المستحلف. اما اذا كان الامر متعلق بالانسان فالنيه نيه من؟ الحالف. وصلت كده؟ قال الشيخ رحمه الله: والنذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف، والمنعقد 6 أنواع: المطلق واللجاج والغضب، ونذر مباح ونذر مكروه ونذر معصية. أولا النذر مكروه. النذر مكروه؟ لحديث ابن عمر نهى النبي عن النذر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس لا تنذروا. وفي الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى: لا تنذروا. فيش نذر، حدش ينذر. ليه؟ كمل بقى الحديث برواياته المختلفة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. الأهلي بيلعب الزمالك، فواحد أهلاوي بقى، الزمالك غالب الأهلي 1-0، فواحد أهلاوي قال: يا رب يا رب يا رب، لو الأهلي كسب النهاردة أنا هعمل كذا، ظنا يعني. وده اللي كان بيحصل معانا زمان واحنا صغيرين، ان احنا لما ننذر ان ممكن الحاجة ايه، ان حاجة تتغير. يا رب نذر كده لو نجحت السنة دي انا هعمل كذا، يا رب نذر لو شفيت فلان انا هعمل كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان النذر لا يغني من القدر شيئا، ولكن يستخرج منه من البخيل. في الرواية الاخرى: ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يغني من القدر شيئا فلا تنذروا. علشان كده الشيخ قال إن هو النذر هنا إيه؟ ها؟ مكروه. النذر هنا إيه؟ مكروه. طب إيه أنواع النذر بقى؟ بدأ الشيخ يفصل لنا أنواع النذر، فقال: أول شيء هو النذر المطلق. يعني إيه النذر المطلق؟ كقول الإنسان: لله علي نذر أن أفعل كذا. يعني زي ما سيدنا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قلت في الجاهلية: اللهم إني نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى شهرا أو يوما، أو في المسجد الحرام، عفوا في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أوفي بنذرك. ده اسمه نذر مطلق. إن أنا أقول نذر علي لله سبحانه وتعالى إن أنا مثلا أذبح بقرة، ده اسمه نذر إيه؟ أنا ما أيتوش بحاجة، ماشي كده. النوع الثاني، طيب، النذر الثاني نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد منه المنع منه أو الحمل عليه. دي بقى اللي بتكون دايما بيننا وبين بعض في وقت الغضب. احنا شادين مع بعض مثلا: والله العظيم انت لو عملت كذا لا هعمل كذا، والله العظيم ما انا عامل كذا يا اخي، والله لو عملت كذا لا اعمل كذا. فهذا اسمه نذر ايه؟ لجاج او غضب. النذر الذي يخرج من الانسان في وقت غضبه حملا لنفسه على فعل شيء او ايه، او ترك شيء، كإن كلمتك فعلي كذا. ففي هذه الحالة حكمه، قال الشيخ: يخير بين فعله وكفارة يمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر ها كفارة يمين. كفارة النذر كفارة يمين. الثالث هو نذر مباح، اللي هو المتعلق بالأمور المباحة، كما قال: لله علي أن ألبس ثوبي. هذا يخير، عايز تلبسه تلبسه، مش عايز تلبسه تعالي، كفارة يمين. ونذر مكروه كطلاق ونحوه. النذر إذا كان متعلق بمكروه، والله لو عملت كذا علي لطلقك، هذا النذر يفعله الإنسان؟ لا، قال الشيخ: فالتكفير أولى، يكفر عن يمينه علشان ما يقعش الإيه؟ الطلاق. النوع الخامس نذر المعصية، أن الإنسان في يوم من الأيام ينذر إيه؟ ها؟ أن يفعل معصية ما. ففي هذه الحالة يخير بين الفعل والقضاء، الفعل والكفارة، لا، يحرم عليه أصلا الوفاء، يحرم عليه أصلا إيه؟ الوفاء. لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس ذات يوم، فوجد رجلا واقف في الخطبة في الشمس مش عايز يقعد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما لهذا الرجل؟ قالوا: يا رسول الله، نذر أن يقف ولا يجلس، وأن تسقط الشمس على رأسه ولا يستظل، ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد، ومروه فليستظل، ومروه أن إيه؟ أن يتم صومه. فالنبي خد الحاجات المحرمة وقال له إيه؟ ها؟ ما تعملهاش. وحديث حديث الرجل الذي كان يسمى إسرائيل الذي نذر أن يحج ماشيا، قال النبي: إن الله غني عن نذر هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النذر نذران، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. عشان كده هنا الشيخ قال: ونذر معصية كشرب خمر، فالشيخ قال إيه؟ ها؟ فيحرم الوفاء به ويجب إيه؟ ها؟ الكفار. النذر السادس هو نذر التبرر. يعني إيه التبرر؟ فعل البر. التبرر هنا هو فعل الإيه؟ فعل البر، كصوم وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا، أو معلقا بشرط كإن شفى الله مريضي فلله علي كذا، فيلزم ها هنا الإيه؟ ها؟ يجب بقى هنا الوفاء، يجب ها هنا الوفاء. وفيهم نزل قول الله عز وجل يوفون إيه؟ ها؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما. صيد مسألة. قال الشيخ: ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه، ومن نذر صوم يوم لزمه التتابع إلا إن نذر أياما معدودة. مسألتين الشيخ ذكرهم في آخر باب النذر. المسألة الأولانية بيقول من نذر الصدقة بكل ماله أجزأه الثلث، يعني لو واحد في يوم من الأيام نذر قال نذر علي لله إن كل مالي يخرج لله، الشيخ هنا قال يخرج إيه بس؟ منين بقى؟ حديث ثلث وثلث الكثير ده، ده في الوصية ملهوش علاقة بالنذر. ولما يعني قال ان انا اتصدق بمالي ده على سبيل الصدقة والهبة مش على سبيل النذر، لم ينطق بلفظ نذر او ما قالش صيغة نذر، انما اصلها من حديث الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال احدهم لله علي أن أخرج من مالي كله، في شأن الثلاثة الذين خلفوا عن النبي غزوة تبوك. قال إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل البراءة والتوبة عليهم، والتوبة أنزل الله البراءة والتوبة عليهم، أم قال إيه؟ لله علي أن أخرج من مالي كله، إن من تمام توبتي أن أخرج من مالي الذي شغلني عن رسول الله. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إيه؟ ها؟ الثلث فقط. فهنا المسألة دي مرجع هذه المسألة كان للنبي صلى الله عليه وسلم. يجي بقى طالب العلم اللي لسه بيطلب علم في البداية فنسأله يا شيخ ايه حكم الوفاء بالنذر؟ يقول لك طبعا الوفاء بالنذر جائز واجب، طبعا ربنا قال يوفون بالنذر. طيب واحد نذر ان يطلع ماله كله لله، فيقول لا يطلع كله لله لازم يوفي بالنذر. نقول له طب بعد اذنك بس معلش يعني يطلع المال كله؟ اي طلع المال كله. طب المذهب الحنبلي بيقول ان هو يطلع الثلث بس. المذهب الحنبلي ده مذهب جاهل اصلا وناس متعصبه، والمذهبيه انتوا عارفين ودت الامه في 60 داهيه. يا عم لا تتعجل، واحده واحده يا عم، واحده واحده. اللي حكم فيها مين؟ خلاص الموضوع انتهى لنا ولا انت. وعلشان كده يا اخوانا انا دايما يعني هفضل اكرر عليكم امر مهم قوي. هل طالب العلم عم عبد الله بطل ايش اهدى شويه؟ طيب واحد في يوم من الايام حفظ الآيات اللي وردت في النذر وبعض الأحاديث اللي وردت في النذر ولم يقف على هذا الحديث، هذه المسألة لو طرحت عليه هيقول إيه؟ بالعمومات من نذر أن يطيع الله ها فليطيعه، وهيقول أيضا ها هيقول بقى قول الله عز وجل يوفون بالنذر. يا جماعة ربنا الآيات واضحة والأحاديث واضحة، فالمسألة منتهية. انما طالب العلم المتقن بقى قبل ما يتكلم تلاقيه جمع الحديث كلها اللي وردت في نعم عبد الله اللي في المساله، وبعد كده يطلع بقى بالحكم من الاحاديث كلها. يجي لك واحد يقول لك طب واحد حلف انه نذر انه يطلع ماله كله، تقول لا بكل نفس مطمئنه حدث هذا مع واحد من المخلفين عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان يخرج الايه ثلث المال. المساله الثانيه قال ومن نذر ان يصوم شهرا قال نذر علي ان اصوم لله شهرا، فالشيخ هنا قال ايه؟ لازمه الايه؟ التتابع، فلازمه ان يصوم الشهر ايه؟ ها؟ كاملا، ماشي كده؟ لا ان نذر اياما معدوده، لا ان نذر اياما معدوده، لله علي ان انا اصوم مثلا ايه؟ اربع ايام ان شاء الله من اي ايام في الشهر الجاي، ففي هذه الحاله يلزمه التتابع لانه لم يحدد عن نفسه ايه؟ التتابع، ماشي كده؟ قال الشيخ وسن الوفاء بالوعد. ايه علاقة الوفاء بالوعد بالنذر؟ اصل هو نظرا لان الايمان والنذور هو تأكيد للكلام كما ان الوعد تأكيد للكلام، الشيخ ضم الاداب باب الادب مع باب الفقه. بعد ما ذكر الاحكام المتعلقة بالفقه ايمان ونذور ام جايب حكم متعلق بالادب وام قايل لك ايه؟ ويسن للانسان من المستحب على الانسان انه يوفي بالوعد اذا ايه؟ اذا وعد. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. طيب افتحوا المذكرات يلا معاكم، هات السؤال الرابع على طول. الرابع هنبدأ بالسهل. لما هو يعني يحتاج لوقت إن شاء الله. يلا إخوانا بسم الله. آخر سؤال عندنا اسمه أذكر المصطلح الفقهي الدال على ما يأتي. ده هيبين لي أنت فاهم الباب ولا لا. طيب، أول حاجة إعطاء الحق لكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا. أحسنتم، خيار المجلس. طيب الثانية، التبرع بجزء من المال بعد الموت. لا أنا عايزكم معايا، أنا عايز بقى إيه بسرعة، خدوا هات الوصية. حبس المال بعد الموت مع بقاء الأصل. أحسنتم، الوقف. تبرع بحفظ مال الغير من غير تصرف. أحسنت، الوديعة. الوديعة هي تبرع، حاجة تبرع مني إن أنا أحفظ مال الغير ولا أتصرف فيه حفظا فقط. طب أخذ مال الغير بغير وجه حق، غصب. توثيقة دين معين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها إن تعذر الوفاء. أحسنتم، الرهن. التزام حق مالي في ذمة الغير. الله يفتح عليك يا عمرو، الضمان. التزام حق مالي في ذمة الغير، فاكرين صورتها؟ ماشي. مشاركة بين اثنين أحدهما بالمال والآخر بالعمل. أيوة هي مشاركة. مشاركة أي نوع من أنواع المشاركة؟ مضاربة. دفع الأرض والزرع لمن يغرسه ويقوم عليه، مزارعة. نقل الدين من ذمة شخص إلى ذمة آخر، حوالة. أحسنتم، دفع المال لمن ينتفع به على أن يرد بدله، قرض. أحسنتم، قرض. جعل شيء متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، جعالة. أحسنتم، أحسنتم. عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو عمل معلوم بعوض معلوم، ها أجرة أو إيجار. أحسنتم، ها السؤال ده خلاص. هاتوا يلا السؤال اللي قبله، اختيار من متعدد وفيها كمية مقالب محترمة فخدوا بالكم. اشتراط مدة معلومة للخيار اسمه خيار، ها نعلم كده بسرعة، اسمه خيار الشرط. اشترى سلعة وتبين عيب فيها فهو مخير بين الرضا بها ولا ردها ولا أخذها ويدفع البائع الأرش. أحسنتم، هو مخير هنا بين ثلاث حاجات. هو مخير هنا بين ثلاث حاجات. عندك في المذكرة حاجتين اتنين بس، لأن المذكرة كنت بتكلم في حالة عدم رضا، فأنا هنا قلت إن واحد اشترى من حد سلعة ثم تبين له أن بها عيب فلم يرضى بالعيب. في المذكرة لم يرضى بالعيب، اكتب دي عندك عشان ما تتلخبطش بينها وبين المذكرة. في المذكرة إذا لم يرضى بالعيب فهو مخير بين إيه؟ ها؟ معايا. إذا كان غير راضي بالعيب فهو مخير بين حاجتين، يا إما ردها يا إما أخذ القرش. طيب أنا ما ذكرتش هنا إنه راضي، قلت هو ظهر له عيب فيصبح مخير بين إيه؟ بين ثلاثة. وصلت دي ولا لا؟ مقالب هي هتجيلك في الامتحان. رد الهدية جائز مكروه حرام؟ مكروه. إعطاء الهدية في المرض المخوف، ها أنا قلت هو المرض المخوف، مرض مخوف يبقى خلاص هو فقد التركيز خلاص يبقى لا يجوز. احنا قلنا، هقول لك اهو هذكرك، انا كتبت لك ايه في المذكره؟ قلت لك ان العطيه في مرض الموت متوقف جواز على ثلاث حاجات: على نوع المرض، على قدر المال، على الاخذ. لما قلت لك اذا كان مرضه غير مخوف جائز انه يعطي، بس بشرط كمان ما يكونش الوارث، وبشرط كمان قبل ما يكونش وارث انه يكون في غضون في حدود الثلث وما يكونش الايه لوارث. فهنا انا ما ذكرتش اي شيء، انا بقول لك اعطاء العطيه في المرض المخوف تقول لي على طول ايه لا يجوز. كتب وصيه نص فيها بجزء من المال لوارث فحكم الوصيه حرام، لان قلنا ان الوصيه ممكن تكون حرام امتى؟ إذا كانت لوارث أو كان فيها إضرار أو كانت بمحرم، إمتى تكون مكروهة؟ إذا كانت من فقير له عيال، إمتى تكون جائزة أو مستحبة؟ لمن كان لهم الكثير. السؤال اللي بعده استعجلش. الوصية بأكثر من الثلث حرام مطلقا، جائزة مطلقا، جائزة بإذن الورثة. أحسنتم، لأن ده كان نص كلام الشيخ الضابط الوضع الشيخ، إلا إذا كان إيه مأذونا فيها. الورثة أذنوا، أنا قلت أنا بعد ما أموت نص مالي يطلع لله، فحكم هذه الوصية الشرعي يطبق الإيه التلت. ولادي أموائلين وزوجتي قالوا لا إحنا موافقين إن نص المال يطلع، ففي هذه الحالة تكون الوصية بأكثر من ثلث جائزة أم مش جائزة؟ أحسنتم. يستحب لمن كثر ماله التبرع في المذهب، جائزة بإذن الورثة. يستحب لمن كثر ماله، المذهب عندنا إن التبرع بالتلت ولا الربع ولا الخمس؟ الخمس. طب ليه المذهب ما قالش التلت؟ قلنا حاجتين. المذهب استدل أولا بقول النبي والثلث إيه؟ قال لك طالما النبي قال كتير يبقى خلاص، يبقى هو كتير مش هنعملها. طب هننزل للي قال لها ان الربع ولا الخمس؟ المذهب اختار الخمس ليه؟ بالهوى؟ لا، لان ابو بكر فعل هذا والصحابه فعلوا هذا، فاحنا على طول نزلنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لافعال من؟ الصحابه رضي الله عنهم. وصي، عفوا، وصى لفقير بمثل نصيب احد الورثه، نعطيه مثل، اكثر، اقل، اوسط نصيب الورثه؟
أقل.
أقل. افتكر في المذكرة أنا قلت لك ثلاث حاجات. إذا وصى له بمثل نصيب وارثه أعطينا له مثل الإيه؟ الوارث. أنا يعني فلان الفقير ياخد زي محمد ابني، يبقى هبص محمد هياخد كام ودي للفقير إيه؟ محمد هياخد نص التركة مثلا، مثلا مثلا لو واحد مات وعنده ولد وبنت، ماشي؟ فأنا قلت الفقير ده ياخد زي محمد، يبقى تلتين التركة هتبقى مقسمة بين مين ومين؟ لأن طبعا هو مات، رجل مات عن ولد وبنت، فالتركة كلها توزع للذكر وأصحاب الأنثى، يبقى دي التلت وده التلتين، فيبقى التلتين دول مقسم بالنص بين مين؟ بين الفقير وبين الإيه؟ الولد. وقلت لكم إذا قال إن فلان ياخد مثل نصيب أي حد من الورثة، فالمذهب إن إحنا نديله نصيب أقل وارث. ولو قلنا أنه قال يعطى جزءا، يعطى سهما، سهما من التركة، قلنا السهم عندنا في اللغة اسمه ايه؟ سدس. ولو قلنا نعطيه شيئا من التركة، اي شيء من التركة. طيب، اوصى بربع تركته وهي 100,000 جنيه، ان يطلع منها 25,000 جنيه ربع التركة، وبعد موته زادت ل200,000. الراجل كان عنده 100,000 حطتهم في 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 الشركة، مات الراجل، رحنا نجيب اهله، راحوا يجيبوا التركه بتاعته، فقال لهم ده الشركه عشان الراجل مات خلت ال 100 200 وهو قد اوصى بربع تركته. هنطلع ربع ال 100 وربع ال 200. احسنتم، ربع ال 200، يبقى ربع ال 200 هتبقى كام؟ يبقى هنا في مطب، هنا في مطب، خد بالك. تبطل الوصيه برجوع الموصي ولا بتلف العين الموصى بها ولا بموت الموصى له قبل الوصي؟ الايه؟ ثلاثة. احسنتم، مطب، خدوا بالكم. يثبت الوقف بالقول ولا بالفعل ولا بكل ما سبق؟ بكل ما سبق. يعمل في الوقف بشرط الواقف ثم العادة، فإن جهل نرجع إلى العرف، قول الحاكم ما يحتاجه الناس. احنا قلنا ان الوقف ينفذ كالتالي: واحد، بشرط الوقف، انا اشترطت ان الارض دي الخير اللي يطلع منها على الفقراء والمساكين، ها، فان لم اشترط شرطا فيرجع فيها للعرف والعادة، عادة البلد هنا بتوقف الارض على الفقراء والمساكين، فان لم يكن فالقول قول الحاكم. احنا خدناها على الثلاثة دول. فإذا هنا إذا يعمل في الوقف بشرط الواقف ثم العادة، العادة والعرف الاثنين مع بعض، هنا مطبه، لأن قلت لك إن العادة وحطت لك العرف جوه، ما هو العرف هو العادة أصلا. فإن جهل بنرجع على طول لقول من؟ قول الحاكم. من وقف على أولاده دخل فيهم الذكور والإناث ولا جميع ما سبق؟ فاكرين لأن يوصيكم الله في أولادكم وقلت لكم للذكر مصحاب الأنثيين، فالأولاد كلمة أولاد تشمل الذكور والإناث. ومن وقف على بنيه يبقى الذكور، ومن وقف على قبيلته جميع ما سبق. أحسنتم أحسنتم. قول الحاكم المسؤول القاضي. من شروط صحة الإعارة إباحة النفع، بقاء عين العارية، معرفة العين. طب أنا لما جاي استعير حاجة أنا بقول لك أنا عايز ده، فأنا عارفها أصلا هي إيه. ها أول اتنين، أول اتنين إباحة النفع وبقاء العين. مما لا يجوز إعارته المسلم لكافر، العبد يعني المسلم لكافر، الصيد لمحرم، البضع، جميع ما سبق جميع ما سبق. مؤنة رد العارية، كنت ضربت لكم لها مثال بالتكييف، خدت من عندي جمال من بيته تكييف حطيته عندي، لما اجي ارد التكييف ده لجمال، نقل التكييف والعمال اللي يشيله من عندي لعنده، على المعير، على المعار، على الاثنين، على المعار. ضوال الحيوانات، مطب وخد بالك وما تستعجلش، ضوال الحيوانات يجوز التقاطها لا يجوز التقاطها، يختلف الحكم على حسب الضالة. لأنه قلنا إذا كانت الضالة ضالة الإبل فالنبي قال دعها فإن معها إيه؟ طعامها وسقاءها. أما ما لا يؤمن عليه، في بقى ذئاب وحاجات من كده وفي خروف صغير، ففي هذه الحالة ناخدها ولا ناخدهاش؟ ونعرفها إيه؟ سنة. فإنما هي لأخيك، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، كما قال صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا نقص ثمن المغصوب، مطب ما تستعجلش، إذا نقص ثمن المغصوب، حد أنا غصبت من واحد عربية والمغصوب ده عندي ثمنه قل، هل يضمن ولا لا يضمن؟ هنا في الاختيارات، إن كان لتغير الأسعار ضمن، إن كان بتعدي ضمن، جميع ما سبق. أحسنتم، إذا كان بتعدي ضمن، أما إذا كان بنقصان السعر لا يضمن. إذا زاد المغصوب فالزيادة، لما قلنا أنا مثلا خدت سرقت من واحد أو اغتصبت من واحد 1000 جنيه، تجرت بها المال زاد، المال ده الزيادة دي بتاعت مين؟ لصاحب المال، مغصوب منه. إحياء الأرض الميتة يجوز بشرط لم يجر عليها ملك، خالية من الاختصاصات كل ما سبق. قلنا علشان الأرض يباح، علشان الأرض يباح. والله العظيم أنا في بعض الحالات يعني بصوا أنا مش أدلول أن الحكم الشرعي أن أنا أقول حلال غلط، كنت قلت حلال في القتل بصراحة. والله العظيم ريقي ناشف من بن بدري. هو داخل يقول لي درس وجعني ومش عارف ايه ايش. دايما بتجيبه لنفسك يا عم عبد الله. نرجع تاني يا اخواننا، صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا كنا فين؟ الرهن أمانة عند المرتهن، إن تلف بغير تعدي لا يضمن. بكل ما سبق، كل ما سبق قلنا ان إحياء الأرض الميتة يشترط لها 3 شروط. الشرط الأول أن تكون هذه الأرض لم يجري عليها ملك، مش بتاعت حد، خالية من الاختصاصات. فاكرين يعني خالية من الاختصاصات؟ مفيش طريق للمسلمين، مفيش فيها منفعة عامة للمسلمين، مش جنينة من جنين المسلمين تسلم في الشارع من الشوارع، أن يحيطها بما يدل على إحيائها. طيب طيب، إذا أنفق على المرهون من غير إذن الراهن لازم الرد إن كان لغير ضرورة. الرهن أمانة عند المرتهن، إن تلف بغير تعدي لم يضمن. إذا أنفق على المرهون من غير إذن الراهن، أنا النهاردة مثلا فاكرين كنت أنا ضربت لكم لها مثال وقلت لكم دي لها صورتين لو تفتكروا. قلت لكم مثلا انا استعرت من جمال عربيه،
عفوا
جمال واخد مني فلوس، فانا قلت له العربيه بتاعتك تبقى عندي رهن. فانا ببص على العربيه بتاعت جمال لقيت الازاز بتاعه فيه شرخ، فانا رحت النهارده غيرت له الازاز. انا قلت نفس النص كده بس كان على الفانوس، فاكرين؟ او الساعه لما ازازها اتكسر. ففي هذه الحاله انا انفقت على الشيء المرهون عندي بغير اذن الراهن. انا يلزم الراهن ان لا يلزم الراهن انه يدفع لي فلوس. بس قلت لكم في حاله تانية، ان جمال لما اداني الراهن اداني خرفان مثلا او بقر واصابها مرض مهلك، فانا قمت طالع بسرعه جايب دكتور وجبت دواء عشان الحقها قبل ما تموت. يلزم جمال انه يرد ولا لا يلزم؟ يلزم. احنا هنا ناخد بالنا ان الجزئيات دي فيها ايه، مطبات كده بسيط لازم نفهمها. فهنا بيقول ايه؟ اذا انفق على المرهون من غير اذن الراهن لازم الرد ان كان لغير ضرورة، لم يلزم الرد الا لضرورة يستحب الرد. لم يلزم الرد الا لضرورة. مما يصح ضمانه الودائع، الديون، الرهن. ها؟ ايه الحاجات اللي يصح ضمانها؟ الديون. يطلب الحق في حالة الضمان من ايهما شاء، نص كلام الشيخ ايهما شاء. مما لا تدخله الكفالة، الديون، الودائع، الحقوق البدنية، الكفالة. قلت لكم في نص في اول المذكره في كتاب الكفاله، قلت لكم ان الحقوق على العبد نوعين، في حقوق ماليه وفي حقوق بدنيه. البدنيه اللي هي استيفاء الحقوق واستيفاء القصاص. قلنا وساعتها قلت لكم ان اذا كانت الكفاله متعلقه بحد عليه مال او ان هو يجيب انسان في قضيه يسلمه بنفسه كده بجسده ما فيش فيها مشكله. اما اذا كان متعلق بحق بدني كاقامه حد او تنفيذ حكم قصاص فلا تدخلها الايه، فلا تدخلها الكفاله. يبقى هي في الحقوق البدنية. طب ركز بقى في اللي جاية دي. إذا فسخ العامل، هنا درس المزارعة، إذا فسخ العامل قبل بدو الثمرة فله، ها؟ أنا جبت طارق، أرض طارق، أنا عندي حتة أرض وأنت اللي هتزرعها لي. في نص المدة قبل ما الثمرة تطلع طارق أم سيبني وأم ماشي، هل له أجرة المثل نصيبه المتفق عليه؟ ليس له شيء، ليس له شيء. وإذا فسخ بعد بدو الثمرة فله نصيبه المتفق عليه، لأن الثمرة خلاص طلعت. وإذا كان الفسخ من صاحب الأرض قبل بدو الثمرة، ها؟ له أجرة المثل، أجرة المثل. طيب نعم. نشوف أجرة المثل اللي زي الراجل ده إذا اشتغل المدة دي له قد إيه. إن أحيل صاحب الدين على غني لا يشترط رضاه، يشترط رضاه كل ما سبق. إحنا قلنا الحوالة صورتها إن جمال واخد مني 1000 جنيه وعم عبد الله أنا سلف منه 500 جنيه، فقلت لعم عبد الله روح خد فلوسك من جمال. وذكرت لكم هل يشترط رضا عم عبد الله؟ قلت لكم دي لها صورتين. إذا كان جمال غني ورجل أمين فهل يشترط رضا عم عبد الله؟ لا، أقوله لا يشترط رضاك. طب وإذا كان جمال، نعكس الصورة عشان ما يبقاش بس أنا جمال أحال عم عبد الله علي أنا، وأنا رجل غير أمين ورجل متعسر ومعيش فلوس، هل يشترط رضا عم عبد الله؟ لا، لازم يشترط رضا عم عبد الله في هذه الحالة. ماشي، نفس القصة. هو الأصل إنه يكون الحق مضمون، يعني هو مش الأصل كده يعني. كلامك صحيح على فكرة، كلامك صحيح وكلامك دقيق جدا، جزاكم الله خير. الجعالة تكون معه بينما الإجارة تكون معه، شرط من الفوارق ما بين الجعالة والإجارة. الجعالة أنا ضاعت عربيتي فقلت اللي يجيب لي عربيتي له 1000 جنيه، فقلنا الجعالة بتكون مع معين ولا إنسان غير معين؟ غير معين. إنما الإجارة معين، وده من الفارق ما بين الجعالة والإجارة. طيب في الجعالة، إذا فسخ العامل قبل عقد، فسخ العامل عقد الجعالة قبل العمل ليس له شيء، وإن فسخ الجاعل بعد العمل فللعامل أجرة المثل. هو بدأ يدور على العربية، بدأ يجتهد وبعد كده ما جابهاش بس اجتهد في العمل. أما الراجل قال خلاص يا جماعة مش عايز العربية فله أجرة الايه المثل. بس هو ما جابهاش, هو اشتغل يومين ثلاثة وما جابهاش. وإن فسخ الجاعل قبل العمل فللعامل لا لا لا. وإن فسخ الجاعل, أنا فسخت قبل العمل فللعامل ليس له شيء. أنا النهاردة قلت أهو يا جماعة في صلاة المغرب قلت لكم يا جماعة قبل الدرس يا جماعة أن اللي يجيب لي عربيتي له 1000 جنيه. لا ما أنا قلت إيه قبل العمل, قبل العمل عندك قبل العمل. فهو إذا كان قبل العمل طب بعد العمل ولم يأتي بالشيء أجرة المثل. بعد ما جاب العربية لهم التفرقة علي. وصلت كده يا أخوانا؟ مش أنت فسخت؟ مش أنت فسخت؟ ماشي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا كده فات قد إيه من الأذان والإقامة؟ تلت ساعة؟ صحح صحح العبارات التالية يلا بسرعة بسرعة. طيب خلاص يلا 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 يا عم عبد الله سريعا كده سريعا كده يلا عشان نخلص بإذن الله. صح العبارة التالية, ينعقد لا ينعقد البيع إلا بالمعاطاة فقط. أول كلمة خدناها ينعقد البيع بأمرين, بالإجابة القبول اللي هو القولي. لما قلت لكم في صيغة قولية وصيغة إيه فعلية, الصيغة القولية هي الإجابة والقبول والصيغة الفعلية هي الإيه المعاطاة. يشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مالا فيه منفعة فقط. أحسنت, منفعة مباحة, منفعة مباحة. يباح خيار الشرط مطلقا. أنا طلعت لكم نقطتين اتنين فاكرين؟ لما هقول لكم هقول لكم هقول لكم لا يباح خيار الشرط مطلقا. قلنا لا في حاجتين. لا 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 صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين لما قلت لكم انا النهارده اتفقت مع اخونا حسام ان انا هشتري منه البيت بتاعه لمده سنه, وانا من نيتي ان انا اخده انتفع بيه في السنة, ومع نهاية مدة سنة أقول له لا خلاص أنا مش عايزه. عشان كده قلت لكم إلا إذا كان حيلة على الانتفاع أو حيلة للربا. إن أنا اديته المليون اللي أنا إن هو يعني إن أنا بتحايل علشان إيه أخد مبلغ معين من الربا, إن أنا هجيب حد أأجر له البيت ده أو الكلام ده. كلمة الخطأ في كلمة إيه مطلقا, لأن في عندنا مقصين. يجوز على المذهب التفريق بين الأولاد في الهبة مطلقا. ها؟ المذهب احنا قلنا لا يجوز التفريق بين الأولاد بين الأولاد إلا إذا كان لضرورة أو لعلة, إذا كان الولد مريض مرض شديد أو في علة معينة. فالأصل هو التساوي في المذهب, الأصل هو التسوية بين الأولاد في المذهب طبعا. والمذهب يعني ايه تسوية عنده اللي هو على الميراث. فاحنا هنا قالوا ان التفريق بين الاولاد في الهبة لا يجوز الا اذا كان ايه لضرورة او لعلة, اذا كان لضرورة او لعلة. يعني واحد مثلا عنده 3 اولاد, ولد منهم معاق مريض, فهل يجوز ان انا لما اهب للاول 100 وللتاني 100 وللتالت اللي هو المعاق ده 200؟ يجوز لإعاقته لمرضه. أنا عندي 3 أولاد, 2 في التعليم وواحد مفحوط معايا في الأرض, هو اللي بيشتغل معايا وهو اللي بيساعدني وهو اللي بيتحرك وأخواته بيتعلموا بيصرف عليهم وهو اللي بيصرف على أخواته, هل في العطية يجوز التفرقة؟ يجوز التفرقة, يجوز التفرقة. ليه؟ لعلة. هنا في علة هو الأب أصلا أنفق على الاثنين وإيه؟ لم ينفق على الثالث, الثالث هو اللي قايم بمصالح الإيه؟ فهنا لا بأس. يبقى إذن التسوية في الهبة على المذهب مش محرم مطلقا, وإنما تجوز في حالة حالتين, حالة الضرورة أو للعلة. التسوية في الهبة على المذهب أن يتساوى نصيب الولد والبنت. لا، التسوية في المذهب للذكر مثل حظ الايه الانثيين. يجوز الرجوع في الهبة. ايه الغلط هنا؟ لا ما تقولش يحرم، يكره. العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. يجوز للوالد ان ياخذ مال ولده مطلقا. كنا حطينا ثلاث شروط في المذكره لو تفتكروا. ما لم يكن مجحفا او كان الوالد كافرا، احسنت حاج محمد، او كان الاب سياخذ مال ولده ليعطيه الولد الاخر. دول الثلاث شروط اللي احنا حطيناهم لو تفتكروا. تجوز العطيه عند الموت مطلقا الا المرض المخوف. الثانيه الا تكون الوارث، ان تكون في حدود الثلث. تكون الوصيه مستحبه لمن كان عليه دين وحرام لمن كان قليل المال ذا عيال. دول مسالتين، تعالوا ناخد الاولانيه. تكون الوصيه مستحبه لمن كان عليه دين. دي مستحبه؟ لا، احنا قلنا امتى تكون وصيه واجبه؟ لمن كان عليه دين، اللي عليه دين واجب عليه انه يوصي، يقول انا علي دين لفلان. طيب المساله الثانيه، وحرام لمن كان قليل المال ذا عيال. مكروه، مكروه. يستحب على المذهب لمن كان له مال كثير الوصيه بالربع. خمس، يستحب للورثه اخراج الحقوق الماليه الواجبه على المتوفى قبل الوصيه. يجب. ان وصى لاحد بسهم اعطيناه الثلث. سدس، احسنتم. الوقف واجب لمن كان له مال كثير. مستحب. يجوز وقف الطعام على الفقراء. احسنتم. الوقف يشترط فيه بقاء الايه؟ العين. الاكل لو وقفت مثلا 100 كيلو طماطم على الفقراء ما تخلص او تضرب، صح كده؟ اشترطنا في صحة الوقف بقاء العين، ان العين الموقوفة تبقى. يسن قبول الوديعة مطلقا لمن كان امينا قادرا على الحفظ. خد بالك اشترطنا شرطين، لمن كان امينا قادرا على الحفظ. الوديعة صلحها عندك. الوديعة لا تضمن ان فرط او تعدى المؤتمن. انا اديت لاخونا سامح 1000 جنيه وديعة وقلت له بعد اذنك عينها لي في بنك فيصل عشان البلد مش امان، اتسرقت من عنده، يضمن ولا لا يضمن؟ لانه خالف شرطي. الامر الثاني، انا قلت له بعد اذنك انا العربية بتاعتي عندك امانة، بعد اذنك حطها في جراج وانا هدفع لك ثمن الجراج. حطها في الشارع اتسرقت، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. يبقى الوديعة تضمن بالتفريط وبمخالفة الشرط الايه؟ المودع. يقبل قول صاحب الوديعة في التلف والرد. لا، احسنت. المودع، انا في حالة التلف او في حالة الرد انا اقبل قول من؟ المودع عنده الوديعة. المودع عنده الوديعة، ماشي. اذا تلفت العارية ضمنت. احسنت، احسنت، احسنتم، احسنتم ما شاء الله. احنا قلنا العارية لها نوعين، قلنا النوع الاول اذا تلفت العارية فيما تستعمل فيه، وضرب الشيخ كان ضرب مثال بالمنشفة. انا اديت لواحد عارية فوطة ففضل يستخدمها كتير فالوبرة بتاعتها اتنحلت شوية، فهل انا اضمن؟ لا لا، تلفت فيما تنتفع به، ماشي كده. طب اذا كانت العارية تلفت بتعدي، يبقى هنا نضمن بقى. يبقى المسألة دي لازم تحط فيها الايه؟ الصورتين. اقول اللقطة الكثيرة واما اقول اللقطة اليسيرة تؤخذ، ماشي. اذا نقص ثمن المغصوب ضمن الغاصب. احسنت، احنا ذكرناها الان. يجوز احياء الارض الميتة ما لم يجري عليها ملك فقط واختصاصات. يجوز تصرف احد العاقدين في الرهن. انا النهاردة احمد جاء طلب مني دين، فقلت له مقابل انت تسيب عندي العربية بتاعتك، فهل يجوز ان انا بيعها؟ هل يجوز ان هو يبيعها؟ يبقى لا يجوز تصرف احد العاقدين في الرهن. لا يجوز الانتفاع بالمرهون مطلقا.
لا مطلقا،
انا كنت قلت لكم يجوز الانتفاع بالدابة بالركوب والاحتلاب على قدر إيه؟ على قدر النفقة عليها. دي الحل الوحيدة يجوز فيها الانتفاع بالمرهون. طيب شركة العنان اشتراك بين اثنين بالمال فقط. شركة العنان يصح ضمان الودائع والأمانات. الودائع لا تضمن. ماشي. شركة حاضر يا عم عبد الله. شركة العنان اشتراك بين اثنين بالمال. واحد بالمال وجوه دي مضاربة. احسنت. العنان بالمال والعمل. انا معايا 1000 وانت معاك 1000 وننزل نشتغل احنا الاثنين. ده اسمها العنان. يجوز للمضارب في مال محمد ان يضارب في مال احمد. اشترطنا ما لم يضره. تصح المساقات على كل شجر. احسنت. احنا قلنا ان المساقات هي عبارة عن ان الارض من الدولة او من شخص وفي ناس هيزرعوها. صح كده؟ فقلنا المزارعة مبناها على ان انا هزرع مقابل جزء من الايه؟ من الثمرة. فاذا كان الشجر بلا ثمرة اخد نصيبي منين؟ ولكن ناخد بالنا من جزئية مهمة قوي. ان اخواننا ممكن يكون القول الفقهي صحيح 100%، ولكن قد لا يتناسب مع زماننا هذا. بمعنى ايه؟ معلش انا هاخد المسألة ده وهتوقف ان شاء الله. يعني الفقهاء قديما قالوا ان يشترط في المساقاة او المزارعة ان يكون الشجر له ثمر. صح كده؟ طيب احنا النهاردة في مصر مثلا في نوع من انواع الشجر احنا هنزرعه، ده نوع من انواع الشجر فعلا في اوروبا بيزرعوه وفي افريقيا بيزرعوه. النوع ده ملوش ثمرة، بس هو بمجرد بيكبر بسرعة ياخدوه يستخدموه في الخشب. فالشرط اللي وضعه السلف قديما او الفقهاء قديما ان لابد في المزارعة ان يكون للشجر ايه؟ ثمر. ده كان شرط معتبر قديما ولا مش معتبر؟ طيب انا النهاردة قلت لك الشجر اللي احنا بنزرعه النهاردة واللي انا جايبك تزرعه لي شجر بلا ثمر، اللي مخه مقفول هو مايل ايه؟ هو مايل ايه؟ هذا عقد الباطل. نقول له يا اخي حرام عليك، يا اخي حرام عليك. هو زمان ما كانش عندهم حاجة زي كده، انما زمان اشترطوا ان الثمر ده لازم يكون موجود علشان نضمن حق المزارع. طب انا النهاردة الشجر ده هاخده ادخله مصانع اعمل منه خشب، ضمن حقه ولا ما ضمنش؟ يبقى يجوز ولا لا يجوز؟ يبقى اذا المسألة ده هي اخوانا اللي هي تصح المساقاة على كل شجر. نكتب كده في الامتحان على المذهب اذا كان الشجر له ايه؟ ثمر. اما اذا كان الشجر في زماننا ده هو له نفع اخر كاستخراج مثلا الصبار مثلا له ثمر.
طيب هو ممكن يكون برضه الثمره يدخل معناها ثمره نفع.
ما هي كده. هنا بقى احنا مش هناخد اللفظه ولكن هناخد الحكمه او المعنى. وصلت؟ الصبار مثلا ملهوش ثمره بس انا باخده بطلع منه ايه؟ زيت. واحنا في غينيا كان في شجره هناك ملهاش شجره عامله زي النخله كده بس الثمره بتاعتها ما بتتاكلش بس تاخد الثمره كده اول ما تمسكها في ايدك تلاقيها ايدك كلها زيتت شجر زيت. فبياخدوها بيعملوا بها زيت اسمه الزيت الاحمر حاجه كده ربنا يعافيكم يعني فهنا هيجوز ولا مش هيجوز؟ بس ثمرته بتباع. طيب هنكتفي ان شاء الله بهذا القدر. ان شاء الله الدرس الجاي هيبقى فيه مذكرة تانية للأسئلة ان شاء الله. طبعا الأكمل طبعا دي بتاعتك انت بقى خلاص، الأكمل دي بتاعتك سهل ان انتوا تكملوها ان شاء الله. طيب يلا يا اخوانا نكمل الأسئلة. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصح السؤال 22، تصح الحوالة إذا كان الدين مستقرا مع تساوي المالان فقط. هي دي الشرط الثالث مهمة قوي، وأن يكون المحال عليه غنيا، لأن النبي نص عليها في الحديث من أحيل على إيه؟ على مليء أي صاحب مال. فهنا أنا ذكرت ليك شرطين، أن يكون الدين مستقرا مع تساوي المالان، في الشرط الثالث اللي هو الايه؟ الشرط الثالث هو الايه؟ ان يكون المحال عليه غنيا. لا يعتبر رضا المحال في الحوالة. احسنت. الا اذا كان المحال عليه فقيرا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. السؤال ده اللي هيحله دلوقتي انسان ذكي جدا، انسان فاهم فعلا. احسنت احسنت احسنت. كل جر نفع بشرط فهو ربا، لان ممكن الجر عفوا ممكن القرض يجر نفعا ويكون حلال اللي هو من حسن القضاء. احسنت احسنت. يبقى المقوله دي في حد ذاتها لما الناس بتتداولها بينها وبين بعض صح ولا غلط؟ غلط. اذا اتفق الصنفان مساله الربا، اذا اتفق الصنفان في الجنس والعله اشترطنا التقابض والتماثل والتماثل. احسنتم. واذا اتفق الصنفان في العله دون الجنس اشترطنا التماثل والتقابض. تقابض فقط. اذا فسخ الجاعل قبل البدء في العمل فللعامل اجره المثل. طب صلح اجره عليها همزه. اذا فسخ المؤجر قبل انتهاء المده فلا شيء عليه. اذا فسخ المؤجر قبل انتهاء المده فلا شيء عليه. انا مؤجر، مش انا قلت الحاج محمد انا هاجي اجر الشقه بتاعتك لمده شهر، بعد 15 يوم قلت انا همش انا هفسخ، يدفع الشهر كامل. المسابقه على مال محرمه مطلقا الا ثلاث حاجات. احسنت احسنت احسنت. طيب حد كده عنده مشكله يا اخوانا في الاسئله اللي فاتت؟ انا في اسئله البيوع انا هكتر منها جدا، يعني ان شاء الله المذكره الثانيه في حوالي برضو 150 سؤال. طبعا انت حليت دلوقتي كم سؤال؟ 35. بكره الدرس الجاي ان شاء الله 35 و30 ادي 65، 65 و13 ادي 78 سؤال. 78 وعندك 28 سؤال اكمل ماشي، يبقى احنا كده كسرين ال100 سؤال في البيوع. الدرس الجاي برضو ان شاء الله هجيب لك 100 سؤال كمان، بس مش هيبقى بالصيغه اللي هي بتاعتنا صح واكمل وصح وغلط هتبقى كلها جداول. هتبقى كلها جداول. حاضر ثانيه واحده. هتبقى كلها جداول. جداول عباره عن ايه؟ انا هذكر ليك الصوره، هذكر ليك الصوره وانت تقول لي صح او غلط، الصوره دي حلال او حرام، الصوره دي يضمن او لا. ففي سؤال يضمن او لا يضمن، في سؤال عندنا متعلق بالعقد صحيح ولا غير صحيح، في سؤال متعلق بما يترتب على هذا العقد. يعني هتبقى في اسئله بفضل الله اللي هي بقى الاسئله اللي بتمرنا على الفتاوى المعاصره ان شاء الله. ده الدرس الجاي اذا ربنا سبحانه وتعالى احيانا، برضه هنخلي يبقى فيه مذاكره برضه 100 سؤال كده كامل ان شاء الله معانا الدرس الجاي اذا ربنا سبحانه وتعالى يستر لنا ان شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا. احنا كده ان شاء الله استنى بس ان شاء الله كتاب الجنايات والحدود، الجنايات والحدود والأطعمة. الأطعمة سهلة هنقرأه سريعا، يعني الشيخ هيقول لنا ان في 10 انواع من الأطعمة محرمة، ولو عايزين نذبح نذبح هنذبح ازاي اللي هو الذكية الشرعية، وخلاص على كده ان شاء الله، يعني ننتهي الامر على كده ان شاء الله. صح احكام لحظات صحح رقم 20 وكم؟ 20 وكم؟ و33 ماشي. رقم 20 إذا نقص ثمن المغصوب ضمن الغاصب، قلنا لها حالتين. الحالة الأولانية إذا كان نقص هذا الثمن لنقص الأسعار فلا يضمن، أما إذا نقص لتعدي أو تفريط يضمن. نضرب لها مثال عشان نفهمها. سرقت عربية أو غصبت عربية، بعد ما غصبتها من واحد خدتها منه غصب عنه، وقفته على الطريق وخدت عربيته، السوق نزل فالعربية اللي كانت بمئة ألف نزلت لخمسين ألف، هل أضمن؟ لا، هرد له عربيته زي ما كانت. هنا النقص ده من السوق مش مني. طب وأنا باخد العربية وبجري كسرت فانوس أو العربية الشنطة بتاعتها اتخبطت، فلو اتباعت بحالها ده او بعد تصليحها حتى العربية مخبوطة في سعرها نزل، انا اضمن ولا اضمن؟ اضمن. ادي 20. اذا فسخ الجاعل قبل البدء في العمل، انا قلت يا جماعة انا عربيتي اتسرقت، اللي يرد لي عربيتي له 1000 جنيه، بس لسه ما حدش اشتغل ولسه حد الحمد لله. وانا بقول الكلام ده ببص من البلكونة، كتبت الكلام ده على الفيس ودخلت البلكونة ببص الراجل اللي ربنا هداه فجاب لي عربية حطها تحت، قلت له يا جماعة خلاص انا فسخت العقد، مفيش محدش يجيب لي حاجة، ما كانش في حد اصلا عمل حاجة اصلا. ففي هذه الحالة لو في عامل قال شاف الاعلان على الفيس وقال طب انا هشتها ابدأ ادور عليها من بكرة، هل له حاجة؟ لانه كان قبل البدء في الايه؟ في العمل. طب اذا كان بعد البدء في العمل اجرة المثل. طب اذا لقى الحاجة ما اتفق عليه. وصلت الاسئلة دايما، يعني فضل الله من هداية الله عز وجل لنا ان الاسئلة دي بتخلي المعلومات كلها ايه؟ ها؟ تثبت في المخ. على فكرة هقول حاجتين اختم بيهم كلامي على الامتحان النهائي اللي هيكون بعد اسبوعين ان شاء الله، ثلاثة هناخد اجازة اسبوعين ونمتحن الثالث في درس الحد الجاي، صح كده؟ ان شاء الله الدرس الجاي الحد هنسيب بعديه اسبوعين اجازة، اجازة وبعد كده نقول للناس الامتحان ان شاء الله. طب اعمل ايه بقى؟ طيب سيبوها لله، لعلنا المرة الجاية من الحقش نخلص فامدي اسبوع كمان، سيبوها لله. في نقطة مهمة جدا متعلقة بالامتحان، لأن طبعا لازم نتلافى الأخطاء اللي حصلت، أو مش الأخطاء،
نتلافى اللي حصل الفترة اللي فاتت. دلوقتي يا أخوانا إحنا عندنا عمر للأولاد وعمر للبنات. الملاحظ في الامتحانات أو الامتحان، أنا فوجئت مثلا لو داخل مثلا 120 ولد وبنت، أنا عندي مثلا 40 أو 50 ولد وبنت مقفلين درجات. موقف زي ده حصل في الامتحان النهائي هنعمل إيه؟ فدي لازم يبقى عندنا شوية حاجات كده نتفق عليها سويا. الحاجة الأولانية، الامتحان هيبقى 100 نقطة كالعادة. احنا خلاص متفقين، احنا كل مرة بناخد امتحان 100 نقطة. على 5 أسئلة إن شاء الله، 4 أسئلة كاملة، 4 أسئلة كاملة من أسئلة الامتحانات. 4 أسئلة كاملة من أسئلة الإيه؟ المذكرات في الامتحانات.
الامتحان النهائي يا شيخ هيجي من اول باب خالص؟
الامتحان النهائي هيبقى من اول الطهار ان شاء الله لحد اخر حاجه عند الختام ان شاء الله، على المنهج كله ان شاء الله باذن الله تعالى. عشان كده بقول احنا محتاجين كل اسبوع من النهارده نقفل المرحله اللي احنا خدناها. احنا خدنا العبادات مرحله، خدنا بعد كده خدنا الطهاره مرحله، خدنا العبادات مرحله، خدنا النكاح مرحله، خدنا البيوع مرحله، واخر درسين اللي هما ايه حاجات جميله زي اللي احنا خدناها النهارده. انا عايز بقى ايه؟ انا عايز اقول نبدا من دلوقتي نقسم المذكرات مراحل عشان ابدا اذاكر.
الامتحان ان شاء الله يا شيخ من الاسئله اللي احنا
بنقولها. انا بقول لك اهو 80% 80% من الاسئله 80% من الاسئله اللي جايه في الامتحان هي ايه؟ الورق بتاع الاسئله اللي احنا بنحله كل مره. معايا ولا انتوا فين؟
ايوه
ده حاجه
عشان الحال يبقى شيء بس.
طيب ماشي. ال 20% انا هاخد 10% من الامتحان من اللي انتوا حددتوه قبل كده زي ما اتفقنا، لان الامتحان اللي فات كان عليه 10% من الايه؟ من الامتحان اللي جاي. فانا اللي انت يعني انا عندي 80% دلوقتي، 80% من المذكرات، وانا عندي 10% اللي هو 10 درجات هاخدهم من الامتحان القديم بتاعك. الامتحان القديم ده انت جبت فيه 100%، فال 10% بتاعتك هي ايه؟ 10. انا كنت جايب 90، ال 10% بتاعتي كام؟ جايب 80. 8 وهكذا. ف 10% من الامتحان، وانا بشترط ليه؟ عشان احنا في الدورات السابقه جالنا مثلا ناس ما حضروش معانا اصلا، هم اجتهدوا في المذاكرة وحفظوا المذكرات ودخلوا امتحانات وطلعوا أوائل. فطبعا ده يعني هضم حق الناس الباقيين. فلا الناس انا هاخد 10% من امتحان واحد على الاقل امتحانات اللي احنا خدناها قبل كده، اللي هو الامتحان اللي فات. ايه؟ اعلى واحد فيهم. يعني انت الامتحان اللي قبله الامتحان رقم 1 او رقم 2 انا اشوف ايه اعلى درجه بالنسبه لك فيها وانا اخدها. لان كان في بنات او شباب في الامتحان الاول كان مستواهم ضعيف شويه، بفضل الله بالتمرس مستواهم عالي جدا. في بنت كانت جايبه 71 طلعت لحاجه 90 بفضل الله، اللهم لك الحمد، لا انا هاخد الحاجه 90 ان شاء الله باذن الله. ف 10% عندنا من امتحان الامتحانات السابقه، وال 10% الثانيه اسئله من داخل المذكره ممكن ما تكونش اتحطت هنا في الاسئله. يبقى اذا انت امتحانك لن يخرج عن مذكره الاسئله والمذكره اللي انت كنت ايه بتاخدها. متفقين على كده؟ ده يدفعنا دفعا ان مثلا انت عندك السؤال رقم 19 في اكمل، من الفوارق بين الكفاله والضمان؟ مش موجوده في المذكره بس انا جاوبت عليها وعدتها الدرس اللي فات مرتين ثلاثه. الفوارق بين الكفاله والضمان وقلت لها تحطها عندك في المذكره. فده سؤال اهو جالك، في حاجات كتير انا كنت بضيفها اثناء الشرح ومكتبه ايه؟
نعم
ده كان على الديسك بتاع يعني فوارق دي ان شاء الله. فاحنا ان شاء الله باذن الله تاني نعيد الامتحان. واحد انا عندك 80% من الاسئله، اثنين انا عندي 10% على امتحان سابق، ثلاثه انا عندي 10% على اسئله موجوده داخل المذكره، فالامتحان مش هيخرج بره المذكره خالص. ماشي يا اخوانا؟ جزاكم الله خير. هذا وصلنا.